تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
قال: ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة، والحدود في النسبة، هذه النسبة العارضة، إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه. كان الكلام في هذه الأداة الرابعة، وتقدم أن معنى الأداة الرابعة هو أن يكون للإنسان ملكة واقتدار على أن هذه الأمور المتباينة يوجد بينها، يقف على ما بينها من أوجه شبه واشتراك، بخلاف الثالثة كان أنه يوجد أوجه افتراق وامتياز بين الأمور المتشابهة. ملتفتين إن شاء الله. ثم يقول أن في الأداة الرابعة هذه الأمور المتباينة التي بينها تباين، أيا كان هذا التباين، حتى ولو كان تباين تمامثة كما هو حال الجوهر والكم، يمكن أن نوجد بينهما أوجه شبه، سواء كانت هذا الوجه الشبه وجوديا كالقول بأن الجوهر والكم عرض، هذا الوجه الشبه بينهما عرضيا وليس ذاتيا، وإلا لو كان العرض ذاتيا بالنسبة للجوهر والكم ما فرضناه مقولات متباينة بتمام الذات لا يكون كذلك، هذا خلف. إذن صدق العرض على الكم والجوهر صدق عرضي، صدق ماذا؟ عرضي. إذن يمكن أن نوجد وأن نقف على أوجه شبه بين المتباينات حتى ولو كانت متباينة بتمام الذات كالجوهر والكم، ووجه الشبه فيها إما أن يكون وجوديا مثل العرض أو عدميا كما ذكرنا في الدرس الماضي. الجوهر والكم يشتركان في ماذا؟ في أنه لا ضد لهما. الجوهر لا ضد له والكم أيضا ماذا؟ لا ضد له. لماذا الجوهر لا ضد له؟ لأن تعريف الضد والضدين هو أمران يتناوبان على موضوع واحد، فالضدان لا بد أن يكون لهما موضوع فهما عرضان، والجوهر لا موضوع له. هذا إذا كان معنى الموضوع هو ذلك المحل المستغني في وجوده عما يحل فيه. وأما إذا وسعنا من دائرة ماذا؟ المحل، بحيث أنه يشتمل على المستغني والمفتقر، عند ذلك ماذا؟ يمتد ويتسع التضاد ليشمل الجواهر. الذين قرأوا بداية الحكمة في بحث الواحد والكثير أشير إلى هذا، أنه المشهور أنه لا تضاد بين الجواهر وإنما التضاد في الأعراض. لماذا؟ لأن تعريف التضاد هو توارد أمرين على أن يتوارد، هو امتناع توارد أمرين على موضوع واحد. إذن هما عرضان، لأن هذا إذا صح أن يرد على موضوع وذاك أن يرد على موضوع، إذن هذان ليسا بجوهرين، لأن الجوهر لا موضوع له. إذن لا تضاد بين جوهر وآخر. قالوا هذا يصح إذا كان معنى الموضوع هو المحل المستغني في وجوده عما يحل فيه، مثل هذا الجدار محل مستغن في وجوده عن البياض الحال فيه، أليس كذلك؟ فهذا المحل يقال له موضوع، يصطلح عليه بأنه موضوع. وأما إذا وسعنا من دائرة المحل بحيث يشمل المحل المستغني الذي هو الموضوع والمحل ماذا؟ المفتقر الذي هو المادة، فعند ذلك يشمل التضاد حتى الجواهر، فإن الصورة المائية وهي جوهر والصورة البخارية وهي جوهر ضدان. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يتواردا على محل واحد، المحل بالمعنى الأعم، في عرض، بشكل عرضي، أما بشكل طولي يمكن، بل هو واقع. واضح إن شاء الله؟ إذن أمور متباينة، هذا الإنسان يصبح عنده مقدر على أن يوجد بينها أوجه شبه، قد تكون جنسا، قد يكون وجه الشبه ذاتيا من جنس، فصل، نوع، وقد يكون عرضيا خاص عرض عام، وقد يكون ماذا نسبة، ذلك يقول: ويجوز أن يكون وجه الشبه نسبة عارضة، والحدود في النسبة طرفاء النسبة، والحدود في النسبة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه. لو كان منسوبا إذن هناك منسوب إليه، لو كان منسوب إليه إذن هناك ماذا؟ منسوب. لا يعقل أن تطلق على شيء أنه منسوب ولا يوجد منسوب إليه في المقولة العرضية، متفقين؟ ولا يعقل أن يوجد منسوب إليه من دون ماذا؟ منسوب، يوجد اتصال. ذلك أم فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين، أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني ماذا؟ منسوبا إليه، فهذه ثلاثة أقسام. مثال الأول: كما لو قيل نسبة الإمكان إلى الوجود تشبه ماذا؟ نسبة الإمكان إلى العدم. نسبتان: نسبة الإمكان إلى الوجود تشبه ماذا؟ نسبته، نسبة الإمكان إلى العدم. فهنا ماذا؟ الإمكان هو ماذا؟ نسبة الإمكان منسوب، الإمكان ماذا؟ منسوب. وفي كلا النسبتين ماذا؟ الإمكان هو المنسوب. وأما المنسوب إليه مختلف، في الأولى الوجود والثانية ماذا؟ العدم. ما هو وجه النسبة الشبه؟ أنه كما الوجود ماذا؟ ليس ضروريا، كذلك العدم ليس ضروريا، في عدم الضرورة. أو كالمثال السفينة الذي ذكرناه، أو أنه إلى مثال الأول كما لو قيل، ومثال الثاني ما لو قيل نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها. هنا المنسوب ما هو؟ واحد أم مختلف؟ مختلف. نسبة السمع إلى النفس، هنا النفس ما هي؟ منسوب إليه، مثل نسبة ماذا؟ البصر إلى النفس. إذا المنسوب إليه واحد والمنسوب ماذا؟ مختلفون، منفصلون. ما هي وجه النسبة؟ أن كل منهما قوة من قوى النفس. السمع بالنسبة للنفس قوة، والبصر بالنسبة للنفس ماذا؟ قوة أيضا. ومثال الثالث ما لو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح. المنسوب إليه ماذا؟ المنسوب في النسبة الأولى النقطة، والمنسوب إليه ماذا؟ الخط. والمنسوب في النسبة الثانية المنسوب هو الخط، والمنسوب إليه هو السطح. لا المنسوب في النسبة الأولى هو عين المنسوب في النسبة الثانية، ولا المنسوب إليه في النسبة الأولى هو عين المنسوب إليه ماذا؟ انفصالهم. أما المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا، كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. نسبة الأربعة إلى الثمانية هي النصفية، ولكن المنسوب الأربعة في الأولى والمنسوب في الثانية الثلاثة، والأربعة تباين ماذا؟ الثلاثة. المنسوب إليه في الأولى الثمانية، والمنسوب إليه في الثانية الستة، أيضا إحداهما تباين الأخرى. كذلك مثال الربان بالنسبة للسفينة والملك بالنسبة للمدينة، الربان شيء والملك شيء، والمدينة شيء والسفينة ماذا؟ شيء آخر. وفائدة هذه الأداة صارت واضحة، أنت عندما تمكنك هذه الأداة من أن تقف على ما يميز هذا عن هذا، والامتياز إما ذاتي، المميز إما ذاتي كالفصل، أو عرضي كالخاصة، كالخاصة، وهذان وقوفك على هذين يعينك في تعريف، في التعريف، لأنك حصلت على الفصل وعلى الخاصة، فتكون أقل ما حصلت عليه على الحد الناقص والرسم ماذا؟ الناقص. وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة، فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس. عفوا، كلامنا الذي ذكرناه مناسب للأداة الثالثة، الأداة ماذا؟ الثالثة، توقفنا على أوجه الاختلاف، هنا على أوجه ماذا؟ الاشتراك. فإن هذه الأداة الرابعة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس. مثل ماذا شبه الجنس؟ أو يقولون في بعض التعاريف مثلا في الإشارات عندما يعرف في بداية الإشارات يقول بمنزلة الجنس، بمنزلة ماذا؟ الجنس. الذي هو بمنزلة الجنس هو العرض العام، والعرض ماذا؟ العام. فلذلك عندما تعرف المقولات التسع غير الجوهر أنها عرض، الكم عرض، الكيف عرض، كذا عرض، هذا ماذا؟ بمنزلة الجنس وليس جنسا، وهو عرض عام يشبه الجنس وبمنزلة الجنس. وشبه الجنس أي العرض العام والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم. فإذا وقفت على جهة الاشتراك أي الجنس أو ما يشبه الجنس، وجهة الامتياز أي الفصل أو ماذا ما يشبه الفصل يعني الخاص، هناك وجه شبه ما بين الفصل والخاصة، وجه الشبه كل منهما مميز، وجه الافتراق أن الفصل مميز ذاتي والخاصة مميز ماذا؟ عرضي. وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في حكم آخر ببيان ما به الاشتراك في موضوعيهما. نعم، تحكم على أن قضية ماذا كما سوف يأتي، هذا وقوفك على ما به الاشتراك يمكنك من أن تدرج قضية من القضايا تحت قضية مشهورة من المشهورات، وذلك لأنك بينت وجه الاشتراك والشبه بينهما كما سوف يأتي، كما سوف يأتي أننا أحيانا وتقدم أن قضية لا تكون مشهورة، شهرتها ماذا؟ نظرية، لكن عندما نرجعها إلى قضية شهرتها بديهية تصبح ماذا؟ مشهورة، وشهرتها مبينة، ليست بينة وإنما مبينة. أو في حكم آخر ببيان ما به الاشتراك في موضوعيهما بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك، كما في التمثيل أيضا، على أي أساس حكمنا على النبيذ بالحرمة؟ على أي أساس؟ تقدم أن التمثيل له أربعة أركان، الأصل وهو الخمر مثلا في المثال المتداول، والفرع ما هو؟ النبيذ، والعلة وهي الإسكار، والحكم هو الحرمة. على أي أساس قلت النبيذ حرام؟ لأننا جئنا إلى النبيذ والخمر وقفنا على جهة التشابه وهي ماذا؟ الإسكار، جهة الاشتراك وهي ماذا؟ الإسكار، وبالتالي ما حكمنا كل مسكر فهو حرام. هذا يشبه الخمر في ماذا؟ في إسكاره، فهو مسكر فهو حرامون. تفتتم إن شاء الله. ما الذي أعاننا على بيان حكم النبيذ؟ وقوفنا على جهة الشبه والاشتراك بينه وبين الخمر، هذا اللهم إذا كانت ماذا علة تحريم ماذا الخمر هي الإسكار، هذا نوخ سابقا أنه علة تحريم الخمر هي الإسكار، وليس كل حكم علته ماذا تكون واضحة تكون بينة مصرح عنها. وتنفع هذه الأداة أيضا الجدل فيما لو ادعى خصمه الفرق في الحكم بين شيئين، فيمكنه أن يطالب هذا الذي ادعى بإرادة الفرق بين لنا، لا هذا قياس مع الفارق لا بأس بين لنا الفارق، فإذا عجز عن بيانه بيان الفرق لابد أن يسلم بالحكم العام، إذا لم يكن هناك فرق فيوجد ماذا تشابه، وحكم المتشابهات ماذا واحد، فلماذا تستثني ها ألف من حكم باء مع أنه ماذا متشابهان؟ إن قلت إما أن تقول أنهما متشابهان فحكمهما واحد، وإن قلت بالفرق بين لي الفرق في الجدل، وإذ لم تبين لي الفرق إذن نبقى على حكم التشابه وهو واحد. فإذا عجز عن بيانه لا بد أن يسلم بالحكم العام ويذعن، وإن كان بحسب التحقيق نعم تقول له أنت تدعي أن هناك أن ألف ليس بجيم، أن ألف ليس بجيم كما أن باء هو جيم، أنت حكمت على باء بأنه جيم وأن ألف ليس بجيم، إذن هناك اختلاف وماذا أحدهما يبين الآخر، حكمك على هذين بحكمين مختلفين يكشف عن افتراقهما، بين لي وجه الافتراق. يقول إذا عجز إذن لا افتراق في الواقع أم بحسب الجدل؟
بحسب الجدل
ولا نعم أنا يوجد افتراق علمي وعدم علمي، عدم علمي بالافتراق لا يلزم منه ماذا عدم الافتراق، ولكن باعتبار نحن في الجدل قلنا أننا لا يطلب بالجدل الحق، وإنما يطلب ماذا الإفحام والغلبة، فإذا هذا وقف عاجزا قل لا أدري ما الفرق بينهم، إذن لا يحق لك أن تفرق في الأحكام، فالحكم واحد لأنك لم تجد فرقا بين ألف وباء فحكمهما ماذا واحدون. وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم الفرق مقتضيا ماذا مقتضيا لإلحاق شيء بشبيهه ماذا في الحكم. قال المبحث الثاني المواضع، معنى الموضع هنا معنى الموضع، المواضع جمع موضع، وسوف يأتي. أولا نقف على معنى الموضع، الموضع هي تلك القواعد التي يستنبط منها قضايا مشهورة كما سوف يمثل، الموضع هي تلك القواعد الكلية التي يستنبط منها قضايا مشهورة، قضايا ماذا مشهورة، تكون هذه القضايا المشهورة بمثابة الجزئيات الجزء الإضافي، يعني القضايا المشهورة أيضا ماذا كلية، إذن الجزئية هنا بمعنى الجزئي هنا بمعنى الجزء الإضافي، واضح إن شاء الله. هذا تعريف الموضع، الموضع هو تلك أو المواضع تلك القضايا التي يرتكز إليها وتكون موضع النظر وموضع ومحل الاعتماد والارتكاز والاتكاء عليها في استنباط ماذا قضايا مشهورة تستعمل في الجدل، هذا معنى الموضع. وسبب التسمية موضع يعني ماذا محل، موضع النظر يعني محل النظر، هذه صارت مواضع، لماذا مواضع؟ لأننا نلتجئ إليها وهي محط نظرنا واعتمادنا، نعتمد عليها ونستند إليها في ماذا في استنباط القضايا المشهورة التي نستعملها في جدلنا. ذاك يقول المبحث الثاني المواضع. إذا صار عندنا ماذا؟ بغض النظر عن تعريف الجدل صار عندنا اصطلاحان: الوضع، ما هو الوضع؟ الرأي والعقيدة والمذهب الملتزم به مثلا أو حتى غير ملتزم به، الوضع الذي يدافع عنه، الذي يدافع عنه، يدافع عنه المجيب ويريد نقضه السائل، هذا اصطلاح تقدم. وهذا اصطلاح ثاني وهو الموضع. الموضع هو تلك القاعدة الكلية التي يرتكز عليها ويستند إليها في ماذا؟ في استنباط القضايا المشهورة التي تستعمل في الجدل. قال: للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحكامه. فنقول الموضع باصطلاح هذه الصناعة، الموضع عندنا المكان في اللغة مثلا، إذن هذا الموضع إن شاء الله يرجع الأخوة ليكتبوا حاشية، أنا هذا أكثر من مثال، ترجعون إلى مباحث الألفاظ وتكتبون مثلا هناك عندما قال النقل، تارة يكون الناقل العرف وأخرى ماذا؟ يكون علم من العلوم الخاصة، والناقل قد يكون أهل الطب وقد يكون أهل الهندسة وقد يكون أهل المنطق، أهل ماذا؟ المنطق. فالموضع هذا لفظ منقول، منقول نقلا ماذا؟ عاما عرفيا أم ماذا؟ أم خاصيا؟ خاصيا أصحاب هذه الصناعة. الموضع باصطلاح هذه الصناعة هو الأصل أو القاعدة، هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة، وهي لا يشترط أن تكون مشهورة. الوضع لا يشترط أن يكون ماذا؟ مشهورا، لكن يرتكز عليه في ماذا؟ في استنباط وانتزاع ماذا؟ قضايا مشهورة. على سبيل الطرفة أنه كيف هذه ليست مشهورة وتكون سببا، قيل لسيبويه وذلك العالم في اللغة والنحو، قيل له لماذا لا أنت تعلم الناس الشعر ولا تقوله؟ قال أنا كحجر المسن، هذا الحجر الذي يشحذ به السكين، أجعل السكين يقطع ولا أقطع، أجعل السكين يقطع ولا أقطع. هذا أحدهم أينما جلس كان يروج لتعدد الزوجات ويبين المزايا والآثار الإيجابية والخير الكثير والنعمة الوفيرة وإلى آخره. فقيل له أنت أينما جلست تتحدث بهذا الموضوع أنت؟ فقال لهم أنا كسيبوي الذي قال لما قيل له لما تعلم الناس الشعر ولا تقوله، فقال لهم أنا كحجر المسن، فقال وأنا كذلك، أنا أشجع الناس على ذلك ولا أفعل ذلك، كحجر المسن الذي يجعل السكين يقطع وهو ماذا؟ لا يقطع. فهو مصداق قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصار هذا الأمر جريمة في أوساط المسلمين، هذا الأمر جريمة يعاقب عليها المجتمع. أما إنسان في بعض المجتمعات يذهب ليرتكب الأفعال المشينة أمر عادي، يقال شاب. أما إنسان يتزوج بزوجة أخرى على العلن والملأ يصبح ماذا؟ أعجوبة في مجتمعه. على كل حال، وبعبارة ثانية أكثر وضوحا، الموضع كل حكم كلي تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كلية كثيرة، كل واحد منها من هذه الأحكام بمثابة الجزء بالإضافة، يعني الجزء الإضافي إلى ذلك الكل الأصل لها. وفي عين الوقت كل واحد من هذه الأحكام المتشعبة مشهور في نفسه، يصح أن يقع مقدمة في القياس الجدلي بسبب ماذا؟ شهرته. ولا يشترط في الأصل أي الموضع أن يكون في نفسه مشهورا، فقد يكون وقد لا يكون، وحينما يكون في نفسه مشهورا صح أن يقع ماذا؟ يصبح ماذا؟ هذا الموضع. إذن الموضع منه مشهور في نفسه ومنه ماذا؟ ليس مشهورا في نفسه. هذا الموضع الذي هو مشهور في نفسه يستعله استعمالان. استعمال أول أنه يستنبط منه مشهور. استعمال ثاني يستعمل ماذا؟ نفس الموضع. وبالتالي الموضع لا يستعمل في الجدل إلا إذا كان مشهورا، إلا إذا كان مشهورا، فيكون موضعا باعتبار ومقدمة ماذا في الجدل باعتبار آخر، موضعا باعتبار أنه يستنبط منه وينتزع منه مشهور، ومقدمة باعتبار آخر باعتبار أنه ماذا مشهور، ومقدمات الجدل لا بد أن تكون مشهورة. مثال الموضع قوله: إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع. إذا كان أحد الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض، إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، إذا كانت الحرارة موجودة في موضوع في هذا الماء فضدها ماذا؟ وهي البرودة موجودة أين؟ في ماء آخر يكون ضده. هذا ماذا؟ موضع. ما الذي يستنبط منه وهو ليس بمشهور؟ فهذه القاعدة تسمى موضعا. لماذا؟ لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها. مثل ماذا؟ مثل قولهم إذا كان الإحسان، عندنا ماذا؟ إحسان وإساءة. الإحسان ضد ماذا؟ الإساءة، ضدان. فإذا ما وجد الإحسان في موضوع هل توجد الإساءة معه في موضوع نفس الموضوع أم في موضوع ماذا؟ آخر. وهذا الموضوع الآخر ضد ماذا؟ الموضوع الذي وجد فيه الإحسان. الإحسان أين؟ ما هو موضوعه؟ صديق. الإساءة موضوعها أين؟ ماذا؟ العدو. والعدو والصديق ماذا يوجد بينهما؟ تباين، تضاد. الصداقة والعداوة ضدان أيضا. واضح إن شاء الله. قال: إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا. وقولهم: إذا كانت معاشر الجهال، معاشرة الجهال الجلوس معهم، مذمومة فمقاطعة العلماء أيضا ماذا؟ مذمومة. عندنا الجهال والعلماء ومعاشرة ومقاطعة. معاشرة الجهال إذا كانت مذمومة فمقاطعة ماذا؟ عندنا المعاشرة والمقاطعة ضدان، الجهال والعلماء ماذا؟ ضدان. إذا عاشرت الجهال فهذا ماذا يؤدي؟ إلى المذمومية. إذا وجدت المعاشرة مع الجهال لا توجد المعاشرة مع الضد. أعيد الآن، عندنا ماذا؟ الجهال موضوع، عندنا المعاشرة والمقاطعة ضدان، أليس كذلك؟ إذا وجدت المعاشرة في موضوع كما وهو الجهال، المعاشرة وجدت في موضوع وهو الجهال، فهل توجد ماذا؟ ما هو ضد المعاشرة؟ المقاطعة. هل توجد المقاطعة في نفس الموضوع الجهال؟ إذن توجد ماذا؟ في موضوع آخر وهو العلماء، وهو ماذا؟ ضد موضوع المقاطعة، غير موضوع ماذا؟ المعاشرة. ملتفتين إن شاء الله. وأما حكم المعاشرة وحكم المقاطعة يختلف. معاشرة الجهال مذمومة مذمومة، أليس كذلك؟
صحيح.
وكذلك مقاطعة العلماء أيضا تكون مذمومتان. إذا قال إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء أيضا ماذا؟ مذمومة. وقوله إذا جاء الحق زهق ماذا؟
الباطل.
وقوله إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، نعم، كلما ازداد عدد الأغنياء ازداد عدد الفقراء، ليس في الدولة الدولة الواقعية الإلهية الحقيقية، لكي لا تكون دولة بين الناس، وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم الأول العام، وفي نفسها أحكام ماذا؟ كلية مشهورة. مثال ثاني للموضع، قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع، هنا الموضع ما معنى؟ المكان، وليس الموضع باصطلاح هذه الصناعة. إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع، يعني في زمان أو مكان أو حال أو موضوع، فإنه موجود مطلقا، نعم، فيحمل عليه ماذا؟ أنه موجود. الموجود المطلق في محله يقسم الوجود والعدم، أن الوجود ينقسم إلى وجود مطلق وإلى مقيد. زيد موجود، هذا الوجود المحمول على زيد ماذا؟ مطلق. أما زيد موجود في الدرس، هذا وجود ماذا؟ مقيد. وكلما زيد الموجود، زيد الموجود في الدار في الدرس، موجود أم معدوم؟ موجود. هذا الوجود المحمول عليه ماذا؟ موجود مطلق. إذن كل موجود مقيد هو موجود ماذا؟ يحمل عليه الوجود المطلق. ملتفتين إن شاء الله؟ لأنه لو لم يحمل عليه الوجود المطلق، لو ارتفع الوجود المطلق ماذا يحدث؟ يصدق نقيضه. ما هو نقيض الوجود المطلق؟ العدم المطلق. هل يجتمع العدم المطلق مع الوجود المقيد؟ لا، لا يوجد تناقض بينهما. ولكن يعني وجود إذا معدوم المطلق يعني ليس موجودا في أي مرتبة من مراتب الوجود، لا الطولية ولا العرضية، هذا يتنافى مع القول بأنه موجود في مرتبة. ملتفتين إن شاء الله؟ لذلك يقول إذن إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا. وقولهم وكل شيء بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل فهو ماذا؟ مطلقا ممكن أو نافع أو جميل، نعم، يحمل الجميل. الجمال ماذا؟ درجات، جمال حسي، جمال عقلي، جمال أخلاقي، جمال شرعي، أليس كذلك؟ فالجميل جمالا حسيا ألا يصدق عليه أنه جميل يحمل عليه الجمال المطلق؟ نعم، متفتين إن شاء الله. وكذلك النافع منفعة معينة، النافع قومه مثلا بالمال، والمنفعة المالية منفعة ماذا؟ مقيدة. النافع لقومه بالمال نافع أم ليس نافع؟ إذن يحمل عليه النفع المطلق، وإلا إذا ارتفع النفع المطلق صدق ماذا نقيضه؟ لا نفع، لا نفع مطلق. فهل يجتمع لا نفع المطلق مع النفع المقيد؟ لا يجتمع. إذن قال فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة، مثل أن يقال إذا كذب الرجل مرة، الرجل الكاذب مرة، كاذب أم لا؟ كاذب. هذا الكذب ماذا؟ المطلق، وهذا متداول، أن الذي يسرق مرة يسرق كل مرة، الذي يخون مرة يخون ماذا؟ كل مرة. وهكذا. مع أن هذا ليس صحيحا، ولكن هذا مشهور. ومن الناحية العملية نرتب الأثر كما لو كان مطلقا. الإنسان الذي كذب تتحرز منه، لا سيما إذا كذب مرتين وثلاثة، وإذا أدمن الكذب يحتاج إلى ماذا؟ إلى فترة طويلة حتى نصدقه. تفتين نحتاج إلى فترة طويلة حتى نصدقه. لذلك يقال حسب ما أذكر أن الإنسان الذي لا من الأمور التي يستثنى الرياء، أن الإنسان المشهور بأنه لا يصلي ويريد أن ينفي، وأن هداه الله وراح يصلي، يمكن أن يأتي إلى الجامع بنية أن المسجد بنية أن يري، لا يريد أن يري أنني أصلي، يعني بالمعنى السلبي، أيها الناس أنا الحمد لله هداني الله وأصلي، فارفعوا عني هذه الصفة مثلا. إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا، وإذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا. الذي لا يؤتمن على الذي لا خير فيه لأهله لا خير فيه ماذا؟ لغيره. من لا خير فيه لوطنه كيف يكون ماذا؟ فيه خير لغير وطنه. من لا خير فيه لأهله وقومه هل يمكن أن يكون خيرا مع غيره؟ هذا أيضا من الأمور المشهورة. وإذا صبر الإنسان في حال الشدة فهو صابر مطلقا، إذا في الحالة الصعبة والشديدة صبر، ففي الأحوال الأخرى ماذا؟ نعم متوقع منه هذا. وإذا ملك الإنسان العقار فهو مالك مطلقا أيضا، وإلا ليس مالكا مطلقا، لا يجتمع معه هذا الملك المقيد ملكه للعقار. وإذا قال ومثل أن يقال إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية فالاجتهاد ممكن له مطلقا. نعم إذا أمكن يمكن له أن يكون مجتهدا في مسألة، بل المجتهد المجتزئ كما يقولون، مجتهد مطلق ومجتهد ماذا؟ مجتزئ. المجتهد المجتزئ ماذا يحمل عليه؟ مجتهد مجتهد، هذا الاجتهاد المطلق. وإلا لو سلب عنه مطلق الاجتهاد هذا لا يتناسب مع الاجتهاد المقيد. ليس مجتهدا مطلقا، لا هذا خلف ما فرضناه أنه مجتهد بالنسبة لبعض المسائل. وإذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية فهو نافع مطلقا، وإذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنة ماذا؟ مطلقا. وهكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهورة التي هي ماذا؟ من جزئياته الإضافية، لأنها قواعد كلية، لا عندما توصف بالجزئية فهي ماذا؟ الجزئي الإضافي وليس الجزئي الحقيقي. وأكثر المواضع ليست مشهورة وإنما الشهرة لجزئياتها فقط، والسر في ذلك. لماذا أن أكثر المواضع ليست مشهورة؟ يقول لسببين. السبب الأول أن العام دائما ماذا؟ أن العام أبعد عن العقول، أبعد عن العقول، وأن العقول والنفوس تأنس بالأمور المحددة المقيدة، بالأمور ماذا؟ الجزئية. وأما تلك القواعد فهي عامة كما رأينا، أن نأتي بقاعدة ونفصل عليها في الكذب تارة، في الاجتهاد أخرى، في المنفعة في لها تطبيقات ماذا؟ متعددة، فهي عامة. والعام ماذا؟ أبعد عن العقول، هذا أولا. وثانيا أن العام يخصص، العام ينقض، فلذلك لا مصلحة أن نأتي بهذه القواعد العامة، لأن الطرف الآخر ينقض عليها، سهل أن يستثني منها وأن ينقض عليها. لذلك لا تكون مشهورة، لأن المشهور نريد من خلاله أن نقنع وأن نفحم الطرف الآخر بناء على هذه القضايا المشهورة. إذا كانت مشهورة وينقض عليها كثيرا، هذا النقض عليها كثيرا إلى أي شيء يؤدي؟ إلى عدم التوافق، إلى عدم التطابق، تطابق الآراء عليها. وقوام الشهرة في ماذا؟ في التوافق والتطابق. تقدم تعريف الشهرة بالمعنى الأخص، المشهورة بالمعنى الأخص هي تلك القضايا التي لا واقع لها وراء التطابق. أي تطابق؟ هل يجتمع التطابق والاتفاق مع كثرة النقد عليها؟ النقد عليها يؤدي إلى ماذا؟ سحب اليد، سحب اليد وسحب الاعتراف بها. فلا يجتمع كثرة النقد مع ماذا؟ الشهرة والتطابق. إذن هذان سببان يجعلان من القواعد الكلية أو المواضع يجعلانها ماذا؟ غير مشهورة. وأكثر المواضع ليست مشهورة وإنما الشهرة لجزئياتها فقط. والسر في ذلك: أولا، إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص. لماذا؟ لأن التصور العام هو أمر عقلي وليس، وأغلب الناس ماذا؟ ليسوا في مرتبة، ليسوا في ماذا؟ في المرتبة العقلية، وإنما هم في المرتبة الخيال والحس أغلب الناس. إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص، فلا بد أن تكون شهرة كل عام أقل من شهرة ما هو أخص منه، لأن صعوبة التصور تستدعي ماذا؟ صعوبة التصديق. العام صعب التصور، وكل صعب التصور صعب ماذا؟ التصديق. إذا ماذا؟ العام صعب التصديق، وبالتالي أنا هل هذا ينفعني وأنا أريد أن ألزم الطرف الآخر وأريدها أن يذعن ويصدق؟ لا، تستدعي صعوبة التصديق، وهذه الصعوبة تمنع ماذا؟ الشهرة. والذي يصعب التصديق به يصعب التطابق، تطابق الآراء عليه. والذي يصعب تطابق الآراء عليه ماذا؟ تكون شهرته صعبة أيضا، لأن التطابق هو سبب الشهرة. إذن هكذا التسلسل: كلما ازداد الأمر عمومية كلما ازداد بعدا عن التصور، وكلما ازداد بعدا عن التصور ازداد صعوبة في تصوره، والذي يكون صعبا في تصوره يكون صعبا في، نجد صعوبة في التصديق به، وصعوبة التصديق تمنع ماذا؟ أو تحد من التوافق والتطابق. وإذا صار التطابق صعبا ومحدودا فالشهرة ماذا؟ كذلك، فالشهرة كذلك تستدعي صعوبة التصديق، وهذه الصعوبة تمنع الشهرة. وإن لم تمنعها فإنها تقللها، تجعل دائرة الشهرة ضيقة على الأقل. ثانيا، إن العامة يكون في معرض النقد أكثر من الخاص، لأن الخاص محصن ضيق الدائرة، لأن هذه الدولة الممتدة الأطراف المتسعة، وعندنا دولة ماذا؟ أقل سعة وأكثر ضيقا. تلك الدولة تحتاج إلى ماذا؟ مؤونة زائدة في حماية أطرافها وحدودها، ليس ماذا؟ كمثل الدولة الصغيرة عادة. ولقد تجد دول ممتدة وتجد أنها أكثر أمنا، حدودها أكثر أمنا من بعض الدول الصغيرة. كذلك العام المترامي الواسع يمكن ماذا؟ أن يشكل عليه وأن ينقض، بخلاف ماذا؟ الخاص الضيق. إن العام قد يكون في معرض النقد أكثر من الخاص، لأن نقد الخاص يستدعي نقد العام ولا عكس. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع من الخاص. ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا، وماذا إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع؟ فإن عند ملاحظة الأضدار نجد تم ويأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.